السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في كل علاقة وصلة تكون بين البشر يحمدها أهل العقول وأهل الفكر، فيا أخوتي في الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آخر حلقة كنا فيها معكم كان اللقاء عن الحذف والذكر في القرآن الكريم، وسأل هؤلاء السائلون عن هل في القرآن حذف ولماذا هذا الحذف، مع ما طننوا به من تشكيك ومن تهويل، وتبينا بالعلم وباللسان العربي المبين بلاغة الحذف وبلاغة الذكر في القرآن الكريم. نحن لا نضيق بالأسئلة، نعم نحن لا نضيق أبدا بالسؤال، اسأل عما شئت، ومن الواجب علينا أن نبين. والقرآن، نعم القرآن الكريم لا يخشى النقد أبدا أبدا، هو يملك الحجة، هو كلام الباري سبحانه وتعالى. بعد هذه الحلقة خاطبني من خاطبني على صفحة بيان الإسلام وموقع بيان الإسلام، ولاطفني بالكلمة التي أحب أن أنادي بها هؤلاء الذين ألحدوا، هؤلاء الذين يشككون، عزيزي فلان. فقال عزيزي هذا عن الحذف وهذا عن الذكر، فماذا عن التكرار؟ ماذا يمكن أن يقول علماء اللغة عن التكرار؟ وأخاطبك بوصفك لغويا تدرس التماسك النصي في النص اللغوي، بمعنى أن النص اللغوي لا يصل إلى حد الترابط والإحكام والتماسك إلا إذا تعذر عليك أن تحذف كلمة من هذا النص، وإن حذفت كلمة انهار المعنى وفسد المعنى. يقولون أنت عندك الآن كلمات زائدة وهنالك تكرار يمكن أن يحذف، فأين الإحكام الذي يعني تقولون عنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ أين هذا الإحكام؟ أين هذا في ضوء نظرية التماسك النصي السبك في النص اللغوي الذي تدعون أن القرآن الكريم وصل فيه إلى القمة؟ في الحقيقة هؤلاء معذورون من جانب، وليسوا بمعذورين من جانب آخر. معذورون من جانب أنهم ليس لديهم الحس اللغوي المرهف باللغة العربية، ليس لهم العلم والخبرة والدراية بقواعد اللسان العربي المبين، فيقعون في هذا اللبس وهذا الغموض، ويقعون في هذه الإشكاليات. وغير معذورين من جانب آخر أن من جهل شيئا فإن المنطق وإن العقل يقتضي أن يذهب وأن يتوجه إلى أهل العلم، إلى أهل الذكر، إلى أهل الاختصاص، كيما يبين له. هذا هو العقل وهذا هو المنطق. فزادني في الكلام وقال في الحوار المكتوب أن حتى الأئمة من القدماء وبعض السلف قال بأنه لا تكرار في القرآن، مثلا من القدماء ابن تيمية وغيره كثير، ومن المعاصرين أستاذنا الدكتور المرحوم عبد العظيم المطعاني أستاذ البلاغة والنقد في جامعة الأزهر عليه سحائب الرحم. قالوا لا، ليس هنالك تكرار في القرآن الكريم. كيف تنكرون التكرار وهو موجود؟ وبعضهم قال بوجود التكرار، لكن وجه هذا التكرار. يعني المسألة عندكم فيها لبس، فيها غموض. فوجب البيان لما وقع صاحبنا في هذا اللبس وهذا الغموض، وجب البيان. عزيزي، ها أنا أجيبك بالعلم وبقواعد اللسان العربي المبين. التكرار في اللغة معناه إعادة حرف أو إعادة كلمة أو إعادة جملة مرة ثانية أو أكثر من مرة. والتكرار يكون عيبا محضا، عيبا خالصا يقدح في الكلام، حين يكون لا يعبر عن معنى جديد، لكن حين يعبر عن قيمة مضافة في الدلالة وقيمة مضافة في المعنى، فإنه يوظف توظيفا فنيا إبداعيا في باب البلاغة وباب البيان، فبينهما فرق. فالذين أنكروا وجود التكرار في القرآن الكريم أنكروا هذا التكرار الفارغ عن المعنى الجديد المضاف. والذين قالوا نعم القرآن فيه تكرار، لكنه تكرار يعبر عن معنى، هم أثبتوا هذا التكرار الذي يضيف معنى جديدا للكلام. إذن التكرار المنفي الذي ننفيه هو التكرار الفارغ الذي هو بمثابة الحشو، الذي لا يضيف معنى للكلام. والتكرار الذي نثبته وأثبته القدماء ويثبته اللغويون والبلاغيون والنحاة، إنما هو التكرار الذي يضيف معنى، كمعنى التأكيد أو معنى التنبيه أو معنى التهويل أو معنى التعظيم على سبيل العموم، ثم يأتي كل سياق ليعطيك تفصيلا آخر. لو أردت أن تنظر إلى التكرار الذي يأتي، فأنت تنظر إلى القرآن الكريم على مستوى الأداة، مثلا إن، وتكرر إن في بعض السياقات. لماذا؟ لأنه حين يكون الفاصل في الكلام قد ابتعد، فيأتي البيان ويأتي التأكيد بهذه الأداة. أو التكرار بالكلمة، وسيأتي تفصيل لكل ذلك، لكن أنا أصنف الآن فقط. مثل هيهات هيهات لما توعدون في سورة المؤمنون، وأيضا في قوله تعالى في سورة الفجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وأيضا قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، الكلمة تكررت صفا صفا دكا دكا هيهات هيهات. هذه أمثلة لتكرار الكلمة. ثم هنالك تكرار للجملة، يعني في سورة الشعراء مثلا وإن ربك لهو العزيز الرحيم، تكررت 8 مرات في سورة الشعراء. ويل يومئذ للمكذبين، تكررت في سورة المرسلات 10 مرات. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكررت 31 مرة 31 مرة في سورة الرحمن. وهكذا وهكذا وهكذا، قل يا أيها الكافرون إن مع العسر يسرا، إلى آخر ذلك. تعالى نأخذ مثالا ثم يأتي التفصيل على بيان أن التكرار في القرآن لا يخرج عن الإحكام أبدا، ولا يخرج عن التماسك النصي أبدا. لماذا؟ لأنه جاء يعبر عن معنى، لولا وجود هذا التكرار في هذا السياق بهذه الكلمة ما فهمنا هذا المعنى. خذ مثلا قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. الكلمة صفا تكررت، صفا صفا تفيد أن الصفوف متوالية ومتتابعة وأكثر من صف وكثيرة. ثم ماذا؟ وأن هذه الصفوف في انتظام، صفا صفا. كل هذا يستفاد من هذا التكرار. لكن لو قلت وجاء ربك والملك صفا، ما أفاد التكرار كلمة صف في كثرة الصفوف وفي انتظام هذه الصفوف؟ هل فهمت؟ إذن هذا التكرار إنما جاء يعبر عن معنى لا يستفاد ولا يفهم في غير وفي عدم وجود التكرار أبدا. فالتكرار هنا أدى وظيفة دلالية وقيمة مضافة من المعنى. ولما قال ربنا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني مرة بعد مرة، وأن الدك كان قويا فلم يبق شيئا من هذه الجبال المرتفعة ولا هذه الأمور العظيمة التي فوق الأرض، دكا دكا. فجاء التأكيد وإفادة أن الدك كان بأكثر من مرة حتى لم يبق من ظهر الأرض شيء عليها. ولولا التكرار ما فهم هذا المعنى. لكن تعالى نفصل في سورة من الصور لهذا التكرار، ألا وهي سورة الرحمن. وحتى أبين لك في هذا السياق كيف أن السياق يا صاحبي يا عزيزي، كيف أن السياق يساعدك في بيان المعنى وتحصيل معنى ذلك التكرار. كيف ذلك؟ يعني مما طنطن عليه صاحبنا تكرار: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 31 مرة في سورة الرحمن. سورة الرحمن هذه السورة أيها الأحباب نزلت لما ذكر الله في سورة الرحمن اسجدوا للرحمن، قالوا: وما الرحمن؟ هذا الاسم غريب على ساحة العرب. فأنزل الله سورة الرحمن، فأنزل الله سورة الرحمن لماذا؟ ليعرفهم باسمه الرحمن. فبدأ والاسم يعبر عن المسمى، عن الذات العلية، عن الله عز وجل. فبدأ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، إلى آخر ذلك. بدأ يعدد طلاقة القدرة للرحمن، بدأ يعدد هذه النعم وهذا الإنعام وهذا التفضل للرحمن. فما الذي حدث؟ فجاء بعد كل نعمة، لأن النعم تعددت، هذا رقم أولا، رقم واحد، النعم تعددت، نعم كثيرة متعددة وتنوعت، دي صنف دي صنف وده نوع آخر، تعددت وتنوعت. فلما تعددت النعم، افهم يا صاحبي، وتنوعت النعم وكل نعمة لها آثار وأفضال يعجز الخلق عن إحصائها، وجب، نعم، وجب التذكير بعد كل نعمة. لما تعددت النعم وتنوعت النعم ويعجز كل الخلق عن إحصاء أفضال الله في نعمة واحدة، وجب التذكير بعد كل نعمة. كنا في مرة في أيام كنت في لجنة الألفاظ والأساليب خبيرا، وكان رئيسها آنذاك أستاذنا المرحوم عليه سحائب الرحمة الأستاذ الدكتور كمال بشر. وقبيل انعقاد اللجنة كان هنالك حوار بيني وبينه في التكرار في القرآن وبخاصة في سورة الرحمن. قل يا أستاذنا، أنت تفهم من هذا السياق؟ وهو كان عليه صحائب الرحمة كان تلميذا لأستاذ مدرسة السياق في إنجلترا وهو فيرس، يعني أنا أسأل الخبير بهذه المسألة. فقلت له أنت أستاذ السياق بكل أنواع، السياق اللغوي وغير اللغوي وتعدد السياق اللغوي وتعدد السياق غير اللغوي، هذا يعني هذا علم واسع وكبير، وأنت عشت مع صاحب مدرسة السياق في العلم الحديث الذي أضاف إليها، هو موجود من القديم لكن هو نمى وطور هذه النظرية، وأنت عشت مع أستاذك فارس في إنجلترا، ماذا تفهم بكل علمك وبعد حياتك التي أفنيتها في اللغة من تكرار؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان حيث تكررت 31 مرة 31 مرة؟ فقال الإجابة المعروفة أولا، هذا ما قرأته أنت وقرأته أنا، قال لي كذلك، لما تعددت النعم وتنوعت النعم ويعجز الخلق عن إحصاء أفضال الله في نعمة واحدة فوجب التذكير بعد كل نعمة. كنه أضاف جملة رائعة، قال لي أنا أحس وأنا أقرأ أو أستمع إلى هذه الصورة أن الله عز وجل يخاطبنا، أتنكر هذه؟ إن أنكرت هذه أتنكر هذه؟ فإن لم تدرك أتنكر هذه؟ أتنسى هذه؟ فالتذكير، خلي بالك، التذكير بعد كل نعمة لماذا؟ ليوقظ الغافل، لينبه النائم، وما أكثر النائمين في حياتنا وفي كل زمن، حتى يفيقوا إلى طلاقة القدرة وإلى تفضل المنعم سبحانه وتعالى على خلقه وجحود الإنسان أمام نعم الله عز وجل. لذلك استوجب السياق التذكير بعد كل نعمة. لكن اسمع يا حبيبي، أنا أنقل لك هذا الحوار، كان الآية التي لفتت الانتباه وصار حولها المناقشة الكثيرة جدا هي قول الله عز وجل في سورة الرحمن: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يعني هذه آية عذاب، نعم آية عذاب، فكيف يأتي بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني السؤال هنا المستحق الوارد المحوري هو أن التذكير بعد نعمة فهذا شيء تألفه العقول، تستسيغه العقول، يأتي ذكر نعمة ثم يأتي التذكير بفضل الله فيها، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء نعم، جمع آلاء. لكن هنا هذه آية عذاب، فكيف يكون التذكير بالنعمة بعد آية عذاب؟ هذا هو السؤال. يعني بعد ذكر العذاب يأتي التذكير بالنعم؟ هل انتبهت إلى السؤال الذكي؟ نعم. لماذا؟ لأن قال الحكماء أن من أنظرك وخوفك من عاقبة ما تصير إليه، المآل والعاقبة، إن عصيت ربك فقد أنعم عليك، من حذرك من الشر وأنظرك من العذاب قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد أنعم عليك. يا الله، سبحان الله، سبحان من هذا كلام. يعني إذن من هذا علمنا قاعدة أن ذكر ونحن نعمل في موسوعة بيان الإسلام وتأتينا الشكوك، يعني الله يرحم عباده، لماذا ذكر الجهنم وذكر النار وذكر العذاب؟ يا أخي هذا من أنعم النعم ومن مظاهر رحمة الله وتعطفه على خلقه، لأن من ذكرك نعم بالشر بالعذاب قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد أنعم عليك. يأتي الطبيب يقول لك أنت سنك بلغ 60 فينبغي أن تحافظ على الأكل الصحي وأن تقلل من طعامك وأن تتجنب كثرة الأملاح، كثرة السكر، كثرة العجين، إلى آخر نصائح الأطباء، وإلا فستموت. هل ذكر الموت هنا يعني الطبيب يريد لي شرا؟ أبدا، ولكن هو ينذرني. تقول لولدك استذكر، اجتهد، لا تكن خاملا كسولا، هتسقط. هل أنت ترغب في أن يرسب ابنك وهو قرة عينك؟ أبدا. إذن انذارك له وتخويفك له حتى لا يقع في المقدور، في الشر، في العذاب، انذارك له بالعذاب بالرسوب قبل أن يقع فيه، هذا من أنعم النعم. فربنا ذكر العذاب حتى لا نعذب، وذكر النار حتى لا ندخل النار. هل علمت من الحكمة؟ حكمة الباري، حكمة الحكيم، هذا شيء عظيم في تربية النفوس. إذا استحضر الإنسان العقوبة فإنه يرتدع، وإذا كانت العقوبة راضعة فإنه يرتدع. من حذرك من العذاب قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد أنعم عليك، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذن بعد كل نعمة، لما تجددت النعم، تنوعت النعم، نحن أمام موضوع جديد ونعمة جديدة، ووجب التذكير. يبقى هذا تكرار في اللفظ فقط، أما في المعنى فهو يتعلق بنعمة جديدة. إذن هو تكرار يعبر عن معنى إضافي وبلاغي وتنبيه وتهويل وتعظيم، قل ما شئت كما بينت لك في هذا السياق. هذا هو التكرار بقواعد اللسان العربي المبين. هذا والحديث موصول، والبيان فيه ما يشوقنا إلى مزيد من الفهم ومزيد من الوعي. بعد الفاصل نعود إن شاء الله. عدنا إليكم بحمد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التكرار أنكره بعض القدماء أن يكون هنالك، أن يكون هنالك تكرار في القرآن الكريم. ابن تيمية وغيره في المعاصرين، أستاذنا الدكتور المرحوم عبد العظيم المطعني، وهو من هو في البلاغة والنقد، كان أستاذا عظيما ينافح عن الإسلام، وتعلمنا منه وأفدنا من علمه، عليه سحائب الرحمة، وعلى سائر علمائنا وأمتنا يا رب العالمين. الذين أنكروا التكرار في القرآن الكريم أنكروا التكرار الذي لا يتضمن معنى إضافيا، لا يضيف معنى فيكون فارغا من المعنى، هذا أنكروا. إذن التكرار الذي أنكروه هو التكرار الفارغ من المعنى، يكون حشوا لا فائدة منه، طعن في الإحكام، وهذا لا يوجد في القرآن. أما التكرار البلاغي، أما التكرار الذي يضيف معنى ودلالة إضافية، فهذا النوع إنما هو من بلاغة القول، وهو موجود في القرآن الكريم. هذا هو الفرق بين نوعي التكرار حتى نعلم من أثبت ومن نفى. وكل تكرار إنما يقوم على بيان معنى، وعشنا أن التكرار قد يكون في حرف، قد يكون في كلمة، قد يكون صفا صفا، دكا دكا، إلى آخر ذلك، وقد يكون في آية، في جملة، مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان وغيرها. وعشنا بعد ذلك في التفصيل، قلنا سنأخذ سورة الرحمن نموذجا حتى يتضح البيان. لماذا؟ لأن التكرار في هذه السورة هو أعلى نسبة من التكرار، حيث تكررت فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة. والسائل يقول عزيزي كيف تكررت 31 مرة؟ أما كان يكفي مرة أو مرتين. ثم السؤال الذي تلا هذا وهو سؤال ذكي بطبيعة الحال، أنه قال إن كانت العقول تستسيغ التذكير بالنعمة بعد ذكرها، فما بالنا بعد ذكر آية عذاب يأتي التذكير بالنعم؟ أنت أمام عذاب، فهل العذاب من نعمة؟ العذاب ليس من النعمة، لكن التذكير به قبل وقوعه حتى لا تقع فيه من أنعم النعم، وفصلنا في هذا الأمر. فربنا سبحانه وتعالى بين لعباده الرحمن، وانظر إلى الإحكام ما دمنا نتكلم عن الإحكام، وسنواصل الرحلة، نعم رحلة البيان لمسألة التكرار في حلقات متتالية إن شاء الله تبارك وتعالى. الرحمن، كل آيات الرحمن، انظر إلى التماسك بين أول آية، أول آية في السورة وآيات السورة كلها، كل آيات السورة إنما هي بيان لاسم الله الرحمن وآلاء الرحمن وأفضال الرحمن ونعم الرحمن والتذكير بكل ذلك. نعم، مع آخر آية من السورة فأنت تجد شيئا عظيما، حيث بيّن الله سبحانه وتعالى في نهاية السورة قوله سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما القضية؟ يعني هذه صلة بين بداية السورة وختام السورة. في بداية السورة اسم الرحمن، كل آيات السورة وصلتها ببداية السورة أنها بيان وتفصيل لاسم الله الرحمن وآلائه، والاسم يعبر عن المسمى. آخر الصورة بعد هذا البيان ثناء الرحمن بهذه الصفات: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهنا مع سؤال، وأنا أنقل لكم هذه الحلقات النقاشية التي لم تسجل في كتاب وإنما كانت في حوارات خاصة، وما أسعدنا السياق والقدر بأننا كنا نسجلها للناس تلفازا. وها أنا أنقلها لك، أنقل علماء فكر هؤلاء العلماء إليكم. أخي الكريم، أنت تلاحظ شيئا من أهم المهم، وهو تبارك اسم ربك، وفي القرآن تبارك الذي بيده الملك. ما الفرق بينهما؟ سبحان الذي أسرى بعبده، سبح اسم ربك الأعلى. ما الفرق بينهما؟ الفرق واضح. سبح اسم ربك تسبيح للاسم، تبارك اسم ربك هذا ثناء على اسم الله وليس على ذات الله، هكذا سئلنا قالوا. لكن تبارك الذي بيده الملك هذا ثناء على الذات، على الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى هذا تسبيح للذات، لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ العلاقة بين الاسم والمسمى، بين اللفظ المنطوق والمعنى. كل اسم، اسمع حبيبي، كل اسم يأخذ ويكتسب شرفه وقدره وقيمته من المسمى، من معناه وليس من ألفاظه. يعني لو كنا كلمة حكيم مثلا، كلمة طبيب مثلا، فلنكن في الأوصاف البشرية، كلمة طبيب مثلا الطاء والباء والياء والباء بعد ذلك، هل هي مصدر هذه الفخامة وهذا العلم وهذه المكانة الاجتماعية التي يحترمها الناس؟ أبدا. إنما مصدر هذه الفخامة وهذا العلم وهذه المكانة المرموقة ما تدل عليه هذه الألفاظ، هذه الكلمة. ويمكن فيه طبيب تذهب إليه فتشفى ويحسن استقبالك ويتحمل شأنك، فإذا ما ذكرت كلمة طبيب فهي ترتبط في فكرك وفي عقلك وفي قلبك وفي نفسك بارتباطات حسنة، فأنت تحبها. هذه الكلمة لها وقع طيب، لما ترتبط به؟ وربما دخلت على طبيب فعنفك، وربما لم يستجب جسدك لهذا الدواء الذي وصفه لك، فحدث شيء لك من النفور من هذا، فكلما ذكر ذلك الطبيب فأنت ربما يعني يحدث شيء من النفور ومن الطرد النفسي لهذه الكلمة. يعني الكلمات بالمعاني، الملافظ بالمقاصد كما يقولون. فالاسم لا ينفصل عن المسمى بحال. ولما كانت أسماء الله عز وجل، اسمع، كلها حسنى، ولما كانت أسماء الله كلها أسماء جلال وبعضها أسماء جمال وبعضها أسماء قدرة وجلال، فهي كلها تستحق الثناء لأنها تكتسب هذا الفضل من الله، من المسمى وهو الله عز وجل. اسمع، ولذلك يقول علماء اللغة بعيدا عن العقيدة، هذا تحليل لغوي بعيدا، نعم أو أؤكد بعيدا عن العقيدة، في التحليل اللغوي الله عز وجل له اسم واحد علم على ذات الحق سبحانه، وهذا الاسم لا يقع صفة لاسم آخر، فهو الاسم الذي يكون علما على ذات الحق هو لفظ الجلالة الله، وما بقي من أسماء هي في الأصل صفات، الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، الله القدوس، كل اسم من الأسماء الأخرى إنما تقع صفة لهذا الاسم، فالأصل في الاسمية لفظ الجلالة الله الذي هو علم على ذات الحق سبحانه. ولذلك بعضهم قال مشتق من أله، بعضهم قال لا، وأنا مع الذين يقولون أنه غير مشتق، هو الله لا يشتق منه، خصوصية لهذا الاسم لله سبحانه وتعالى الله. بقية الأسماء صفات في الأصل، فلماذا أطلق عليها أسماء؟ اسمع، هنالك فرق بين الاسم في الدرجة والصفة. الاسم له الثبات والديمومة، اسمك ايه؟ محمد، وبالأمس كنت محمدا، من سنة محمد، غدا محمد، بعد سنة محمد، بعد أن تموت تكتب شهادة وفاتك محمد. الاسم له الثبات، الاستقرار، الديمومة. لكن الوصف حال مؤقت. ازاي؟ كيف؟ يقول رجل كريم، كريم هذه وصف، لما كان عنده من المال الكثير كان كريما، فلما تعرض لضائقة منعه يعني شدة الحال من أن يكون كريما، ليس معه مال. فلان يعني شجاع لما كان قويا وفتى، لما تغيرت الظروف وأصبح عليلا مريضا لم يكن شجاعا كما كان من قبل. الصفة متعرضة للتغير، هذا عند البشر، لكن اسمع وانتبه معي، ولما كانت صفات الله دائمة، هو رحيم رحيم، ولذلك لما يعبر بالماضي ويعبر بكان الله رحيما رحيما غفورا رحيما، هو غفور لتفيد، اسمع، أزلية الصفة لله عز وجل، وإلا فهي بقية مش كان وانتهى، لا، لتفيد التعبير بكان هنا ليفيد، اسمع، أزلية الصفة لله عز وجل. فالبقاء والدوام والاستمرار والديمومة لصفات الله لا تنقطع، رحيم رحيم، كريم كريم، لا ينقطع كرمه أبدا. فلما كانت أوصاف الله دائمة لا تنقطع ولا تتغير، ارتقت في منزلتها من الوصفية إلى الإسمية فسميت أسماء. انظر، يعني هي في حق غيره صفات لكن في حقه أسماء، لأن كرمه دائم لا ينقطع، لأن رحمته دائمة لا تنقطع ولا تتغير ولا تتبدل، وهي أزلية، لذلك ارتقت مسألة الصفة لله عز وجل بهذه الصفات إلى إلى مرتبة الإسمية فنقول أسماء الله الحسنى، وهذه تعلية وهذه تعزيز وهذا جلال لهذه الصفات التي ارتقت إلى مرتبة الإسمية، فعبر عنها بأسماء الله الحسنى كما جاء في القرآن الكريم. تبارك اسم ربك، سبح، سبح لله وسبح باسم ربك، إلى آخر هذه البيانات التي وجدت في هذه الصورة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الله ورب العالمين، فتبارك الله ورب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هكذا علمنا التكرار وعشنا مع سورة الرحمن في هذه النظرات السريعة التي بينت، وأنا أؤكد وأفصل أن التكرار في النهاية إنما يعبر عن معنى إضافي. عندنا بعد ذلك التكرار في الفاصلة، عندنا بعد ذلك التكرار في الأدوات، عندنا بعد ذلك التكرار في الكلمات، عندنا بعد ذلك التكرار في بعض الصور، وهو من أهم المهم في صور القرآن، يعني وسنأتي له بالتفصيل لكن أشير إليه، يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تكررت كم مرة؟ 4 مرات في سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني احنا يسرنا وسهلنا وبينا وفصلنا هذا القرآن لمن أراد أن يتذكر ومن أراد أن يتعظ، فهل من معتبر فيعتبر؟ ما فائدة التكرير هذا القول؟ إنما فائدته إنما التنبيه، لأن التنبيه انتبه كان بعد معاني مختلفة، فكل معنى يحتاج إلى تنبيه جديد، فوجب تجديد التنبيه مرة ثانية. لما تجددت المعاني التي ذكرها الله عز وجل التي ينبغي أن يتعظ بها الإنسان، وجب إعادة التنبيه والتذكير به على نحو مفصل نأتي به بعد ذلك إن شاء الله. فذوقوا عذابي ونذر، ما فائدة التكرار؟ ما من شك أن كل ذلك لا يخرج عن الهدي الذي بينته لك، أن التكرار يضيف معنى التأكيد ومعنى التنبيه ومعنى الإجلال ومعنى التعظيم، ثم يأتي السياق ليضيف شيئا جديدا كل في سياقه إلى آخر ذلك، وأحيانا يفيد استحالة الوقوع ليفيد ذلك، كما في سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، استحالة وقوع الحدث. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. ولمزيد من التفصيل لنا إن شاء الله لنا تواصل مع هذه القضية. أؤكد في نهاية الحلقة، يا عزيزي يا كل البشر، القرآن لا يخشى النقد أبدا، مرحبا بمن يسأل، الله عز وجل هو الذي علمنا أن نسأل، وحتى في أقدس القضايا قضية الإيمان بالخالق إله مع الله، ولكن تعال إلى العلم وإلى المناقشات الفكرية بالعلم وبالعقل، فقال ربنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الإسلام لا يخشى النقد، القرآن لا يخشى النقد أبدا، كل المعارك التي كانت ضد القرآن على مر التاريخ كله كانت خاسرة، لكن فرق بين النقد وبين الهدم، فرق بين الفكر وبين الشك والسب، وما يعقلها إلا العالمون. هكذا اعتمد القرآن الدليل العلمي، وما يذكر إلا أولو الألباب، هكذا اعتمد القرآن الدليل العقلي، فاعتبروا يا أولي الأبصار. السلام عليكم ورحمة الله. وما كان